الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله جل قدرته أن يعيذنا وإياكم من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة عليه الصلاة والسلام في حياته وطهارته وصلاته بأبينا وأمنا صلى الله عليه وسلم. فلننظر سويا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته وفي تعامله بأبينا وأمنا عليه الصلاة والسلام، وكذلك لننظر لشيء من المسائل، لأنها على اسمها مسائل، ولا لا يكفي لقاء في هذا، يحتاج الإنسان إلى عدة لقاءات، لكن لننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المياه صلى الله عليه وسلم، نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتوضؤون من المياه ولو خلط شيء من الطين، ولو خلط شيء من الأعشاب، كما زمزم مثلا تجد أحيانا أنه ينبت فيه شيء من العشب. ذكر أهل العلم أن ما ينبت في ماء زمزم ففيه فوائد زمزم، وأن هذا لا يؤثر على طهورية الماء. وقسم أهل العلم المياه ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمها قسمين رحمة الله عليهم. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، مع ماء البحر له رائحة، ولكن هذه الرائحة ليست برائحة نجاسة، وإنما رائحة طهورية كالملح كزفر السمك، لأن السمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني حتى لو هو ميت يؤكل وحلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة والسلام. إذن متى الماء لا يستعمل؟ إذا تغير أحد ثلاث أوصاف منه بنجس، يعني رائحته أصبحت رائحة نجاسة، أو لونه انقلب إلى لون النجاسة فأصبح أحمر كله دم، أو طعمه أصبح طعم النجاسة كطعم الدم أو غير ذلك، أو البول أو الغائط. ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث عليه الصلاة والسلام، بما يساوي في الزمن هذا 276 كيلو أو لتر تقريبا، وعد أهل العلم كم يساوي بالأرطال وكم يساوي بغيرها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عليه الصلاة والسلام. ونجده صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقيل أن الخبث هو البول والخبائث هو الغائط، وقيل الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وأن الإنسان قبل أن يدخل يتعوذ بالله من شرهم كلهم حتى لا يصاب بهم أو يتأذى بإيذائهم. وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقضي الحاجة صلى الله عليه وسلم، كان يسمي الله، وكان يأمر الناس بأن يذكروا اسم الله، فقال صلى الله عليه وسلم ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قولي بسم الله. طيب حنا في البر الآن، متى نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا كنا في الصحراء؟ قال سمحت الشيخ بن باز رحمه الله إذا وصلت إلى المكان الذي ستقضي فيه حاجتك تتعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا وصلت إلى المكان خلاص عينت هذا المكان الذي سأقضي فيه حاجتي أتعوذ بالله من الخبث والخبائث. كذلك إذا أردت دخول الحمامات الموجودة الآن تقدم رجلك اليسرى وتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فسخ الملابس متى يكون؟ من الناس من يفسخ ملابسه مباشرة، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى الأرض وقرب من الأرض، خاصة من يسافر في البر، من يكون في رحلة برية، من يكون في البحر أو على الشاطئ، يحتاج إلى هذه السنن، بخلاف من يكون في دورة المياه. أن إذا قربت من الأرض تخلع ملابسك ذاكرا اسم الله عز وجل حتى لا ترى عورتك حتى من قبل الجن ومن الإنس، فمن خلع ملابسه وواقف قد يرى حتى الإنس. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. وكان يتقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالغائط الابتعاد، وأما البول فلا يبتعد كما يبتعد صلى الله عليه وسلم في الغائط، أما البول فكان صلى الله عليه وسلم يختار الأرض الرخوة، لأن يعني كثير من الناس يأتي يتبول في أي مكان فيأتي البول ويرتد عليه ويرشق على ملابسه، وكذلك يحصل شيء من الرشاش على جسده. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني الناس عندها هذين الأمرين ليس بكبير. قال صلى الله عليه وسلم ألا إنهما لكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يفرق بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. فيحذر الإنسان، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتبول الإنسان في الجحر، يتبول الإنسان في طريق الناس، يتبول الإنسان في ظل الناس، وقال اتقوا الملاعين، يعني الذي قد يأتي الإنسان يريد يجلس فيجد رائحة بول أو يطع على الغائط فيلعنه، كذلك في ظل الناس، كذلك في ماء الناس، فيجد الإنسان يأتي يشرب فيجد شيئا من البول. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. وكان إذا أراد الخروج قال غفرانك. من المسائل التي قد تطرأ علينا جميعا وجود بعض الأوراق التي فيها ذكر الله، تفتح هكذا وإذ بأوراقك هذه فيها أذكار، هذه فيها حسن المسلم، هذا مع مصحف، كيف يفعل إذا أراد الخلاء؟ الأصل أنك تجعل في سيارة أو مكان آمن، أما إذا لم تجد مكان آمن مثل الريالات مثلا مكتوب فيها لا إله إلا الله ولو أخرجتها سرقت، جاز لك أن تجعلها في جيبك لأنك مضطر، كذلك المصحف لا يوجد عندك مكان آمن، فلك بهذه الحالة أن تجعله في جيبك لأنك تخشى سرقته، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام في يده الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا أراد دخول الخلاء في رواية يضعه، وفي رواية أنه يفعل به هكذا، يجعل من هنا الحديدة أو الفضة ومن هنا محمد رسول الله، ثم يضمه ويدخل به صلى الله عليه وسلم. نجد كذلك صلى الله عليه وسلم كان يتبول قاعدا. طيب لو احتاج الإنسان يتبول قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تبول قائما في سباطة قوم عليه الصلاة والسلام. يأتي البعض ويقول إيش الفنادق، إيش المطارات، يتبولون وقوف، نقول ما دام أنه يستر عورته ولا أحد يتضع على عورته ولا يأتي شيء من الرشاش إلى جسد، وإن جاءه شيء فليرشه، ففي هذه الحالة لا بأس أن يتبول واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبول واقفا عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم. وعند العرب أنه علاج لشيء من أمراض الظهر. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. والأفضل والأولى أن يتبول الإنسان جالسا، لكن لو احتاج، وكما تقدم أن يختار الإنسان المكان الرخو الذي إذا تبول لم يرتد إليه، كبعض الناس يأتي عند الأحجار عند الصخور فيرتد إليه. كذلك من المسائل الاستجمار، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الخطاب بين سلمان الفارسي وذاك اليهودي، قال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تتغوطون تتبولون، علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ فتجد أن النبي أن الصحابي رضي الله عنه قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي باليمين، أن تصف اليمين للطاهرات والشمال للتنظيف، القبل والدبر والدماء وشرب بعض القمائم إلا إذا احتاج الإنسان لاثنتين، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم، لما في الرواية الصحيحة أنه طعام إخوانكم، يقول صلى الله عليه وسلم لماذا الرجيع والعظم؟ قال أنه طعام إخوانكم من الجن، لأن العظم المذكور في اسم الله يكون في يد الجان أوفر ما يكون لحما، وكذلك الروث البقايا من البهائم بعر الإبل أو الغنم أو ما يخرج من البقر، كل هذا لا يستنجى به، ولو استنجى به الإنسان لا يكفي، عليه أن يستغفر لأنه اتبع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وألا نستجمر بأقل من ثلاث، يعني ثلاثة أحجار. طيب لو ما كفت الثلاثة أحجار، ما كفت باقي أذى، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أن يكون وترا. ثلاث مناديل ما كفت، أن يزيد الإنسان خمس مناديل سبع مناديل حتى ينقل مكان. اختلف أهل العلم في الحجرة الكبيرة، هذه من المسائل المهمة، الحجرة الكبيرة إذا كان لها أكثر من جهة، جهتين ثلاث أربع، هل المسح بها يكفي عن ثلاثة أحجار؟ فمن أهل العلم من قال لا، بل لا بد من ثلاثة أحجار، ومن أهل العلم من قال الحجر الكبير الصخرة الكبيرة لها ثلاثة رؤوس أو أكثر، إن مسحت بها في ثلاثة جهات كفتك. ورأيت في آخر حياة سمعت الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه يفتي بجواز الحجر إذا كان بثلاثة رؤوس، وأن المسح به كفاية. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. كذلك من المسائل التي في المياه وفي الطهارة، لو ابتلي الإنسان بالصنابير، ما شاء الله، بزبيز الصنبور الذي يخرج منه الماء مطلي بالذهب، الذهب الحقيقي أو بالفضة، فهل لك أن تتوضأ منه؟ لا يجوز لك أن تتوضأ منه. كذلك لو ابتليت بآنية، يقول لأحد الزملاء، يقول ذهبت في مسابقة القرآن الكريم في أحد الدول الشرق آسيوية وتفاجأت بأن الآنية التي توضع لنا كلها ذهب، الشوكات ذهب والسكاكين ذهب والأواني ذهب وكل شيء عندنا ذهب، في ذهب، مسكين يعني يريد أن يكرمهم فوقع في الحرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن استخدام آنية الذهب والفضة، وأخبر أنها لهم في الدنيا أي غير المسلمين ولنا في الآخرة، ونهى عن استخدامها صلى الله عليه وسلم. من المسائل كذلك كان فيها تبذير وإصراف وكسر قلوب الفقراء، ومن المسائل كذلك استقبال القبلة في البول والغائط أو استدباره، هل تستدبر القبلة؟ هل تستقبل؟ هل النهي الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في البر فقط أم في حتى المباني؟ الصحيح أنها فقط في البراري وفي الصحراء، أما في البيوت فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه كان مستدبر الشام عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حائط أو جدار وأن دورة المياه موجهة إلى القبلة أو عكس القبلة أن هذا يخرج من النهي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل الجميع لا يستقبل, لا تستقبل القبلة لا ببول ولا بغائط لا في الصحراء ولا في البيوتات. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان هناك مباني فلك أن تستقبل. ورد في بعض الأحاديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون فيجدون المراحيض قد جعلت إلى جهة القبلة, قالوا فنقضي حوائجنا ونستغفر الله تعالى, يعني كأنهم يقضون الحوائج وهم على مضض. ماء زمزم من المسائل في الطهارة, هل يستخدم في الاستنجاء والتنظف وإذهاب الغائط والبول أم لا يستخدم؟ وهل يغتسل به أم أنه للشرب فقط؟ ذكر أهل العلم كلاما حول هذا, ومنه الماء الذي نبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ماء مبارك. ومع ذلك نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما نبع الماء بين يديه, وهذا ماء مبارك ومعجز معجزة, أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء الصحابة فشربوا واغتسلوا واستنجوا من البول والغائط. هذا ماء معجز ومبارك, وماء الزمزم معجز ومبارك. فأفتى أهل العلم عندها أنه لا بأس, وقد يعالج الإنسان قبله أو دبره لحاجة أو لجرح أو لغير حاجة. كذلك اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم, قد يحتاج الإنسان إلى التسمية والتشهد خاصة في دورة المياه الأيام هذه, يريد أن يقول بسم الله. واختلف أهل العلم هل البسملة في أول الوضوء واجب أم سنة مؤكدة, فالجمهور يرون أنه سنة مؤكدة, وبعض أهل العلم يقول أنه واجب. فلو احتاج الإنسان إلى الوضوء داخل الحمام فهل له أن يتوضأ أم لابد أن يخرج خارج الحمام؟ أما المواضع المستقلة يعني المخصصة للوضوء فهذا لا خلاف فيه, تقول بسم الله, وإذا انتهيت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى تفتح لك أبواب الجنة الثمانية, أسأل الله لي ولكم ذلك والثبات عليه, تدخل من أي شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن في دورة المياه إذا احتاج الإنسان هل له أن يتوضأ داخل الحمام أو لا؟ نعم لك ذلك, لك أن تتوضأ داخل دورة المياه وتقول بسم الله في قلبك. أما التشهد قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أخرج من الحمام ثم تشهد, أخرج من الحمام بعد أن تنتهي من الوضوء ثم تشهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يستنجي بالماء وتارة يستجمر بالأحجار وتارة يجمع بين الماء والأحجار. والأفضل لك يا عبد الله أن تجمع بين الاستجمار والاستنجاء, يعني بين المناديل وبين الماء. لكن لو احتاج الإنسان إلى الاستجمار فقط ليس عنده ماء أو ما يكفي, فيجزئ أن الإنسان فقط يستجمر بالمناديل أكثر من 3 مرات أو بالأحجار أكثر من 3 مرات يجزئه عن الماء ولو بقي شيء من الرائحة. المهم أن ينقي المكان. والأحجار لابد أن يكون للقبل إنقاؤه وللدبر إنقاؤه. من المسائل كذلك أن بعض الناس يظن أن كل وضوء لابد له من استنجاء, لابد من تنظيف القبل والدبر حتى لو ما أخرج شيئا من البول والغائط, وهذا غير صحيح. بل الصحيح حتى لو ما كان هناك بول أو غائط لا يجب عليك أن تغسلهما, لا يغسلان إلا فقط إذا كان هناك بول أو غائط. أما لا يوجد بول ولا غائط أو خرج من الإنسان شيء من الريح فساء أو ضراط فهذا لا يوجب الغسل أو تنظيف المنطقة أبدا. كذلك من المسائل أن بعض الناس يظن أن التيمم لكل صلاة، بل الصحيح أن التيمم مثل الوضوء، بقيت على وضوئك وطهارتك خمس فروض أربع فروض كذلك التيمم، ما وجدت ماء وتيممت كذلك تبقى على طهارتك حتى تجد الماء. لكن بعض الناس يقول لا، لكل أذان لابد أتيمم، لكل أذان لابد أن أتيمم، وهذا غير صحيح. من المسائل كذلك أن من الناس من إذا انتهى من جماعه أو من بوله يتفاجئ وهو يصلي يخرج منه شيء، فماذا يعمل؟ والحقيقة أكثر أنا من مسائل سمحت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لأن تعلمناها في الابتدائي شيء وفي المتوسط شيء وفي الثانوي شيء وعند كثير من المشايخ شيء، ثم وجدت سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد محص تمحيصا عظيما، لا من جهة الأدلة ولا من جهة الفقه، ويرد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجد أن المعلومات منه رحمة الله عليه محررة ومتقنة، وقد مر على كتب الفقه وأقوال أهل العلم، ليس فقط يتمذهب أو يأخذ كقول واحد، لا، وإنما ما وافق الدليل فتجد رحمه الله تعالى يأخذ به. قال رحمه الله: على العبد ألا يستعجل في الخروج من دورة المياه. الكثير من الناس يستعجل ويريد يدرك الصلاة، يدرك الصلاة ثم يصلي ثم يجد شيء ثم يعيد صلاة أخرى. لا، قم مبكرا خاصة من الجماع، أو إذا وجد شيء من الأذى أو مستعجل أو مضطرب، يقول لا تستعجل ولا توسوس حتى يخرج كل شيء، ثم بعد ذلك خذ من الماء ورش ما بثيابك، كل ما حول ثيابك، فإذا دخلت وقال لك الشيطان فيك شيء خرج منك شيء، قل لا، انظر رطب الثوب رطب أو الملابس رطبة، تقول هذه الرطوبة من الماء الذي رششته، هذا علاج لهذه المسألة. كذلك بعض كتب الفقه، وكان رحمه الله تعالى يتنحى عن كتب الفقه حتى في آخر حياته، أوصي بشرحه للروض المربع، شرح شرحا من أجمل ما رأيت في حياتي، شرح سمعت الشيخ ابن باز للروض المربع من أجمل ما رأيت في حياتي، فكان رحمة الله عليك يعالج هذه المسائل، ومنها أن بعض كتب الفقه قالت: وعلى من انتهى من التبول بالنتر. وش معنى النتر؟ يمسك ذكره ويبدأ يمسه حتى يخرج ما في داخل الذكر، وهذه الطريقة من أعظم وسائل وأسباب سلس البول، يبدأ البول يخرج والعياذ بالله بدون شعور، فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من هذا حتى لا يبتلى. بل جاء سائل وقال لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: يا شيخ أنا يخرج مني شيء حتى أني أضطر لأخذ بعض المناديل وضعها في فتحة الذكر، انظر الوسواس وصل ببعض الناس إلى أي شيء والعياذ بالله. بل الصحيح أن ينتظر الإنسان حتى يخرج من هذا الأذى ثم يغسله، ثم بعد ذلك يرش إن كان يخشى الوسواس الزائد، يرش على ملابسه ويستعين بالله ويتوضأ ويصلي. كذلك من مسائل الطهارة ومسائلها كثيرة مسائل المذي ومسائل لمس الأمهات لذكر الطفل وهي تغير له الحفاظة أو تنظف له البول الغائط والدبرة كذلك. أما المذي فقال علي رضي الله تعالى عنه وفي رواية ثانية عن صحابي آخر: كنت رجلا مذاء، وبحكم قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، وفي رواية أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، يعني من خرج منه المذي وهو الذي يخرج بشهوة، سائل لزج مائي يخرج بشهوة، يغسل الإنسان ذكره وخصيتيه، وفي رواية وما وقع على ثيابك منه، سواء الرجل أو المرأة إذا وقع من المذي على الثياب فيغسل مكان الثوب، ليس الثوب كله، لأن بعض الناس يوسوس فيخلع الثوب كله أو السراويلات كلها. الخارج الثاني هو المني، وخروج المني فيه الغسل، غسل جنابة، الاغتسال للجسد كاملا. وإذا وقع المني على الملابس فإما أن يكون يابس وإما أن يكون طري. أما المني اليابس فقد كانت عائشة رضي الله عنها تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا فيه الدلالة أنه لا بأس إذا كان الإنسان يصلي أن يؤخذ شيء من جيبه، أو أن يتحرك حركة لمصلحة الصلاة، أو أن يسبح يرفع الصوت سبحان الله سبحان الله إذا أحد يناديك أو أحد يريدك أو في شيء ضروري أو مريض يريد ماء، لا تسكت حتى تكمل صلاتك، لا بين له أنك بصلاة. والمرأة تصفق، وفي رواية تصفح، أي تجعل يديه هكذا، وقيل تصفق هكذا. ومن ذلك حك عائشة رضي الله عنها المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والمني طاهر، المني طاهر بقسمين، الطري يغسل بالماء أو اليابس الذي يحك. القسم الثالث الودي، وهو نجس، ويخرج قيل بسبب ضغط البول في المثانة ولونه أصفر أو مائل إلى الصفار لزج، أو لمرض في المثانة بعد ما ينتهي الإنسان من البول ويخلص يجد هذا السائل قد خرج، فهذا يغسل الذكر فقط بدون غسل الخصيتين مع ما يقع على الثياب. أما المني فطاهر وغسله أفضل، لكن لو بقي على الثوب أو على السراويلات فهو طاهر. أما المذي والودي فالمذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر وغسل الخصيتين وما سقط على الثياب، وكذلك المرأة. أما الودي فيغسل الذكر فقط وما سقط من المذي على الجسد. استخدام السبيرتو أو الكولونيا أو ما يوجد فيه شيء من السبيرتو، الأطياب هذه الموجودة، هل يتنقض الوضوء؟ هل لا تأثر على الصلاة؟ هل تستخدم أو لا تستخدم؟ اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في استخدامها، فمن المحرم لها والقائل بنجاستها يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مفتر مسكر وكل مسكر حرام، ومادة سبيرتو لو شربت أسكرت وفترت، الكولونيا وكثير من العطور هذه الغربية يضعون هذه المادة لتثبيت أشياء معينة، ويقولون من حين خروجها تتطاير. ويرى جمع من أهل العلم ومنهم سمحت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بنجاستها، وأن لو جاء أحد وبخلك بعد الأكل أو جاء وبخلك بعد الانتهاء من الزيارة أنك تغسلها بالماء أحوط لك وخروجا من الخلاف، أحوط لك وخروجا من الخلاف، وأنك إذا رشت على ثوبك أنك تغسلها، بخلاف الأطياب التي ليس فيها مادة السبيرتو أو مادة الكولونيا. كذلك سلس البول هو بول مستمر عند الرجال أو النساء، كذلك سلس الريح، بعض الناس ريحه ما يتحكم فيه يخرج دائما. فهذا متى يتوضأ؟ يتوضأ عند كل أذان. طيب أذن المغرب ومعي بول مستمر، ماذا أعمل؟ تتوضأ وتغسل عنك، يتحفظ أو يضع قوطاً أو مناديل، ثم لا يبالي بما يخرج منه من البول من الأذان إلى الأذان الذي بعده كأذان العشاء. طيب أنا أطوف وخرج مني، لا ينظر إليه صاحب سلس البول أو سلس الغائط لمن ابتلي بأنه لا يتحكم في دبر عافانا الله وإياكم كل مسلم، ومن لا يتحكم كذلك في ريحه، بشرط أن يكون هذا حقيقي ليس وسواس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من كان في صلاته عليه الصلاة والسلام ووجد شيئا قال لا تخرج لأنك وجدت هذا الشيء حتى تشم ريحا أو تسمع صوتا، فإذا ما سمعت صوت ولا شمت ريح فلا تخرج من الصلاة. قد يسمع إنسان في بطنه، قد يحتاج أو يحس بأشياء، قد يوسوس لك الشيطان، قد يكون عندك اضطراب في القولون أو المعدة أو من كثرة الأكل وجبات متتالية. وأنصح الحقيقة بترك العشاء، لأن من أعظم أسباب علاجات أمراض اليوم ترك العشاء، إلا سائل أو خبز قليل أو شيء بسيط، أن أكثر أمراض اليوم من المعدة، وخاصة من يأكل وينام فيتأثر بذلك جهازه الهضمي. فطول الصلاة تجده يريد يتغوط، يريد يتبول، لأنه أكل ونام. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الإنسان في الصلاة أصلا وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام صلى الله عليه وآله وسلم. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان حاقد. بعض الناس أعوذ بالله في البرد يقول لا من توضي ثاني بسرعة أقم يا الإمام، ما في مسجد يصلي بسرعة؟ لا لا يصلح، تصلي جميع صلاتك وأنت ما تعرف إيش صليت. الصلاة لها خشوع، لا خضوع، لا انكسار، لا انطراح، لا إجلال، لها إعظام، لابد أن تكون خاشع. لا يكون والعياذ بالله لا تكون حاقن ببول أو غائط، لابد أن يكون هذا خارج منك تماما بغير وسواس، ولا يكون بحضرة طعام، ولا يكون الطعام دائما عند العصر، دائما عند المغرب أكل أكل، دائما عند الصلاة لا. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء عليه الصلاة والسلام، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها ولعل في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل إذا وجد الجماعة تواجدوا استعجل بالصلاة، وكان يتأخر إذا وجد الشمس حارة والناس يتأذون، فكان يقول أبردوا بالصلاة عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا تقبل صلاة إلا بطهور، فلابد من الوضوء، ولابد من كذلك نظافة الملبوس والجسد. لكن من الناس من يخلط بول الإبل، مثلا لو جاء على ثوبك بول الإبل طاهر ليس بنجس، الأفضل أنك تنظف، لكن لو ما نظفته ليس عليك شيء. كل وهي قاعدة، كل مأكول اللحم بوله طاهر، كل مأكول اللحم بوله وغائطه أو ما يخرج منه من روث طاهر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في معاطن الإبل عليه الصلاة والسلام، وأن تحضرها الشياطين، وقد بعض الإبل يأتي ويربض عليك، إما حاقد وإما منتقم وإما أنه بهيمة لا يفقه. وأذن صلى الله عليه وسلم في الصلاة في معاطن الغنم معا في بولها وفيه ما يخرج من روثها، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك الدماء، هل كل دم لنا أن نصلي به؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان فيه بثرة تصب دم، فكان يفعل بها هكذا ويدخل، فالدم القليل لا بأس. وخروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كثر إلا إذا خرج من القبل أو الدبر. أما الحجام إذا حجم الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يعيد الوضوء، صلى مباشرة مع أنه دم كثير، لكن نزيف من الأنف، إن استطاع الإنسان يوقفه بالمنديل أو بالشماغ فليفعل، إذا ما استطاع كان يكون كثير وسيذهب عن خشوع الصلاة فلك أن تخرج من صلاتك حتى تخشع فيها. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالنخامة عليه الصلاة والسلام، من ما عنده منديل ما وجد منديل قال فليفعل في ثوبه هكذا. نرى سمحت الشيخ بن باز رحمة الله يطبق هذا الحديث، يفعل به هكذا ثم يتول ثم يفعل به هكذا فليفعله في ثوبه. لكن يجي الإنسان ويصبر ويترك هذه النخامة في جسده هو كالمختنق في السجود والركوع، ما خشع، ما عظم الله، تأفف من الإمام، تأفف من صلاته، يذهب خشوع الصلاة في هذه الحالة. لا، يجب على الإنسان في حال طهارته أن يتقي الله عز وجل ويذهب كل هذا كل هذا. ومن ذلك الاستنشاق والاستنثار، مدل الوضوء في مشايخ بيتكلمون عنه، يعني هذا تبع الطهارة على اسمها مسائل يعني من كل بحر قطرة. بعض الناس الله خير يجي يتوضأ يسوي كذا فتجده يا الله يدخل الماء عند أطراف الأنف، وهذا والعياذ بالله يخشى عليه من البطلان. مش معنى استنشاق انك تأخذ الماء وتدخله كأنك تغرق، وليس معنى انك تجي وتشرق، لا، بين الغرق وبين الشرق يعني لا يؤذيك، ولا معنى ان في اطراف الانف، لابد ان يدخل الماء داخل الانف ويدخل باليمنى وينظف باليسرى، بما انه عباده باليمنى وبما انه تنظيف باليسرى كالسواك. لما سالنا العلامه الغديان عن السواك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في التسوك به قال تاخذه باليمين وتضعه لفضله وتستاك به في اليسار لانه تنظيف. وهكذا عرضا كان يستاك النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلا بد من ادخال الماء ثم اخراجه، وليس معنى هذا أن يوسوس الإنسان أو أن يدخله ثم يعذب نفسه ويجرح، وليس معنى أن يفعل هكذا، بعضهم يفعل هكذا سامحوني، ما يفعل شيء غير اللهم مثل ما دخل يخرجه. معنى المضمضة أنك تجعل الماء يتحرك في جميع أجزاء الحنك، هنا وفوق وأسفل، أما يدخل ثم يمج ثانية فهذا اسمه مج وليس مضمضة. معنى مضمضة تمضمضة الأسنان والشفتين والخدين كلها تحركت. كذلك من جهة الاستنشاق واستنثار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنثار إلا أن تكون صائما. من أسباب ذلك ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الإنسان من النوم فليبالغ ينظف في يبالغ في تنظيف أنفه، لأن الشيطان يبيت على خيشومه هنا والعياذ بالله، فيحتاج الإنسان أنه يتنظف أكثر لأنفه. أما يفعل الإنسان يجعل طرف الأنف هكذا أو يضع الماء ثم يخرجه أخرى، لا لا يكفي. ولذلك من أعظم أسباب فك ما يجعله الشيطان في قافية ابن آدم الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم يعقد الشيطان عند قافيته ثلاث عقد، فإذا قام ذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة. إذن لنهتم بالوضوء لأنه من أعظم أسباب فك عقد الشياطين، فعلينا أن لا نترك الوضوء أبدا حتى لو غير وقت صلاة، كن على وضوء دائما، يكفي أن الشيطان والغضب يذهب عنك وتكون في أنس وسعادة وطمأنينة بإذن الله تعالى. كذلك اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. يسأل البعض عن حلق العانة، معروف الأمور الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك أكثر من 40 يوم، الشارب والأظافر والإبطين والعانة لا تترك أكثر من 40 يوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن ما نبت من شعر آخر في الجسد كله. أما الرجال فيجوز لهم حلق اللحية ولا الحواجب، والنساء كذلك لا يجوز لهن النمص. أما ما نبت على الوجه فللمرأة أن تزيله، لأن الأصل في الشعر للرجال. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. أما الشعر الباقي في الجسد كله فالإنسان أن يزيله، مباح لك أن تزيل لك أن تتركه. ما نبت على الدبر فتحة الغائط إذا كان سببا في تجمع الوسخ وصعوبة تنظيف الوسخ فيجب على الإنسان أن يبعده، وإلا فهو مباح إذا كان سيبقى وسيزيل كليا هذا الأذى من الغائط فهو من المباح. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. كذلك الختان من أمور الفطرة ومن الطهارة، هل هو واجب أم سنة؟ الصحيح سنيته للصغير خاصة، أما الكبار فهو سنة مؤكدة وليس بواجب، كما أفتى بذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، وأن بعض الكبار قد يجعل عندهم مضاعفات قد تصل إلى الموت وقد تصل إلى الارتداد إلى الردة والخروج من الإسلام. فلا يجب عليك والعياذ بالله لمن دخل في الإسلام أن تصر عليه في شيء لم يقتنع به أو سيسبب له ضررا أو وسيلة وطريقا إلى الموت. والختان هو للرجال والنساء. أما الرجال فهو قطع الحشفة، أما النساء فإذا لم يوجد الحاذقة التي تعرف تختن الرضيع أو الطفلة فلا يجوز، لا ينبغي أن تختنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، يعني خذي شيء قليل ولا تقطع شهوتها كليا. من المسائل في الطهارة التي قد يحتاجها كثير من الناس الأهل العمائم في الفلاحة، تجده يفعل عمامة هكذا وتكون محنكة، بشرط أن تكون محنكة أي من تحت الحنك، أو الأخوات الطرحة اللي تجعلها المرأة 24 ساعة عليها، فلها أن تمسح عليها مثل ما تمسح الجوارب، حكم الجوارب، بشرط أن تكون محنكة. حتى العمائم أهل النخل أو أهل اللي يسوقون بعض السيارات فيها غبار دائما أو غير ذلك أن تكون محنكة، لابد تكون تحت الحنك، لكن كذا لا. كذلك من المسائل التي يحتاج لها كثير من الأخوة والأخوات المسح على الحناء، لو جعلت حناء كثير وما بان حتى الشعر أو قد يبان قليلا، هل يمسح على الحناء أو لا؟ أصح أنه لا بأس أن يمسح على الحناء، لأن الماء يصل يتغلغل ويصل إلى شعر الرأس، وهذه كذلك مما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الماء الذي يكون بعد المرأة بقي من ماء زوجتك مثلا أو بقي من ماء توضأ به إنسان، توضأ وإذ بالماء المتبقي أو يسقط من يديه ورجليه وسقط في قدر، هل لك أن تتوضأ من هذا القدر أو من ماء المرأة؟ اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم، والصحيح أنه يجوز لك، لأن ما تغير لونه بنجس، خل ما يتغير شيء من اللون بطاهر، لكن النجاسة ما تغير لونه به. والأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وزوجاته يغتسلون من إناء واحد، من إناء واحد، فتجده صلى الله عليه وسلم يقول دعي لي يمزح حتى في الغسل. شوف اللطف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، دعي لي وتقول دع لي، اترك لي شوي، لا اتركي لي شوي في الماء، وهما يغتسلان سويا، ولم يؤثر ذلك على طهارتيهما أو طهارة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة أمهات المؤمنين. طبعا البترول أول ما خرج كان يسأل الناس هل يتوضأ به أم لا يتوضأ به. البترول ليس بالماء ولا في معنى الماء، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك قد يفتقد الإنسان الماء البارد في شدة البرد في البراري، ولا يجد كبريت ولا يجد نار ولا يجد ماء سخان. ففي هذه الحالة الماء الموجود البارد كعدمه، أو يعلم أنه لو اغتسل ربما مرض مرضا شديدا، فيكون الوجود الماء كعدمه ويتيمم الإنسان. ومن المسائل العجيبة التي سمعناها من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، لو أن إنسان وجد النار أو وجد السخان أو وجد الكبريت لكن لن يستطيع أن يغتسل إلا بعدما تشرق الشمس، فمن أهل العلم من يقول لا تيمم لأنك مثل غير الواجد للماء. أما سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فيرى أن لك أن تصبر وتسخن الماء وتنتظر حتى يسخن الماء ولو خرج الشمس، لأنك واجد للماء وأنت مضطر وواجد للماء، ثم تغتسل بالماء المسخن. كذلك المياه المخلوطة بالكلور والمواد الحافظة هل يتوضأ بها أو لا يتوضأ بها؟ ما دام أنها لم تؤثر في طهورية هذا الماء فلا بأس، مثل ماء البحر يوجد فيه زفر السمك، يوجد فيه ريحة البحر أو ريحة الملح وطعم الملح، هذا لا يؤثر. لكن المقصود الماء الذي أصبح طعمه طعم نجس أو رائحته رائحة نجاسة أو لونه لون النجاسة. كذلك لحم الإبل، لحم الإبل اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم، فمنهم من يقول تتوضأ منه ومنهم من يقول لا تتوضأ منه. والصحيح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قالوا لحوم الغنم؟ قال لا إن شئت، يعني إن أردت تتوضأ وإن أردت لا تتوضأ، لكن يسن بعد أي شيء تشربه كاللبن أو الحليب أو الخبز أو بعض الأشياء التي يبقى لها بقايا في الفم يسن لك أن تتمضمض فقط. أما لحم الإبل فأخبرنا أنه يتوضأ منه. اللبن تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام، فقالوا لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال إن له دسما، يحافظ صلى الله عليه وسلم حتى على نظافة الأسنان بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، إن له دسما. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم أكل شيء من شعير عليه الصلاة والسلام أو خبز فتمضمض بعده عليه الصلاة والسلام. وورد أحيانا أنه أكل بعض الشيء صلى الله عليه وسلم ودخل عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ، لكن ليس معنى هذا أنه لم يتمضمض، قد يكون تمضمض عليه الصلاة والسلام. ففيه الدلالة على سنية يتمضمض الإنسان حتى لا يبقى فيه أي شيء. أسأل الله يغفر لي ولكم ويحفظني وإياكم ويغفر لي ولكم ولمن في الأرض ويتقبل منكم صالح الأعمال، ولا تنسوا صالح دعائكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.